وربما رد على بعض المتصوفة، لكنه استشهد بما. فإذا كان قوله يوافق الحق فما المانع أن أستشهد به، خاصة إذا كان في مجال الرد على من؟ على الخصوم. وسبق أن ذكرت لكم أن هذا المنهج هو من أقوى المناهج في الرد على المخالف، أنك تحتج عليه وتستشهد عليه بقول من يعظمه، بقول من يقلده، فلا يبقى له أدنى عذر. وهذا ما سلك الشيخ هنا وفي غير هذا الموضع في كتبه الأخرى. ثم يقول ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبل الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا. حتى لو كان المتكلم بالحق كافر يقبل، لأن العبرة إيه؟ بما يقول في هذا، لا العبرة في حاله، حاله أمره أمر آخر. إذا جئت أناقش وضع هذا الشخص وحكم هذا الشخص، نعم أنظر إلى أقواله الأخرى، لكن إذا تكلم بالحق فأقبل هذا الحق. أو قال فاجرا واحذروا زيغة الحكيم، قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق نورا أو كلاما هذا معناه. الشيخ اختصره وإنما هو عند أبي داود عن أبي إدريس الخولاني قال أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال كان لا يجلس مجلسا للذكر يعني معاذ حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المكتابون. فقال معاذ بن جبل يوما إن بورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. ولاحظ الآن واقع اليوم قلما أن تجد لا يقرأ. ثم يقول فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعين حتى أبتدع له غيره. فإياكم ومن ابتدع فإن من ابتدع ضلالة. واحذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال له لها ما هذه ولا يثنيك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته أي يقبل الحق إذا سمعته فإن على الحق نور. نعم.
أما تخيل ذلك للذين وإن أخذوا ما يمر من الشبه تحقيق
القلوب لا يعلمون
الشبه. وإن أخذوا ما يمر من الشبه تحقيق القلوب على وجه تخرج كلفا فيما يرد به من المنكر ذلك على مواقف إذا غالبوا هذه هذه المنازل فما تستسلم له هذه الفتوى وقد كتبت شيئا من ذلك أما هذا
تقريب ذلك بالدليل وإماضة ما يعرض من الشبه.
نعم، تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه. معلوم أن لهؤلاء المخالفين شبه، وما صرفهم عن هذا الحق إلا الشبه التي علقت أذهانهم. فإماطة ما يعرض من هذا الشبه وتقرير هذا الأمر بالأدلة الواضحة، يقول وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف أراء العباد في هذه المهامه، أي المفازة البعيدة، فما تتسع له هذه الفتوى، بمعنى أن مجال ذلك الكتب المطولات، وهذه فتوى عبارة عن إجابة لسائل. يقول وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت بعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. وقد كتب رحمه الله فوفى وأحسن، كتب ككتابه درء تعارض العقل والنقل، وككتابه منهاج السنة، وككتابه نقض التأسيس، وككتابه جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. وقلت لكم سابقا أن هذا الكتاب لا يزال مفقودا، وكتب غير ذلك في تقرير هذه المسائل بشيء من البسط وعرض الأدلة وعرض شبه الخصوم والإجابة عنها. نعم.
وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته.
وهذه قاعدة عامة. يقول لكن هناك قاعدة عامة، جماع الأمر في هذا، في هذا الباب وفي غيره، في باب الأسماء والصفات وفي غيره من أبواب الاعتقاد، بل وفي غيره من أبواب الشرع، جماع الأمر أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور. بمعنى من أراد الكمال، من أراد الشرع كما أراد الله عز وجل، فليلتزم بهذين الأصلين، ففيهما النور وفيهما الهدى. لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسمائه وآياته. الكتاب والسنة الجميع يقرأهم، حتى هؤلاء المخالفون يقرؤون نصوص الكتاب والسنة، فلماذا لم يكن الكتاب لهم نورا كما كان لغيرهم؟ ها، لا، هناك الهوى أحيانا يحول بين الإنسان وبين الحق وبين نور الحق الصادر من هذا المصدر الأصيل. ولهذا اشترط الشيخ هنا، قال لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق، بعيدا عن الهوى، بعيدا عن الأغراض الشخصية، وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. وإلا فكل يدعي وصلا بليلة، كل يزعم أنه يأخذ من هذا الكتاب، لكن هذا الكتاب لن ينتفع به حقيقة إلا من أخذه بتجرد عن الهوى وتسليم لنصوص الوحيين، التسليم التام على حد قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. هل من أخذ نصوص الكتاب ونصوص السنة على أنها زيادة في الاحتجاج وليس أصلا في الاحتجاج، هل هذا فعلا حكم الكتاب والسنة؟ لا، ولهذا الأصل عندهم العقل، الأصل عندهم هذه المقاييس التي وضعوها، فيعرضون نصوص الكتاب والسنة على هذه المقاييس، ما وافقها قبلوه وما خالفها ردوه. فهؤلاء في واقع الأمر لم ينظروا بالكتاب والسنة النظر الشرعي الذي أراد الله عز وجل، إذ لو نظروا فيهما كما أراد الله لانتفعوا ولسلموا من الضلال والانحراف. نعم.
ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوآل والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة.
نعم، هنا مسألة مهمة، وهي المؤلف رحمه الله ذكر هذه النصوص الكثيرة الدالة على إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأن الله عال على الخلق له العلو المطلق، لكن هناك نصوص تدل على أن الله مع خلقه، وهذه النصوص جاءت في الكتاب والسنة. من الكتاب قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وقوله سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهي، وهذا الحديث في صحيح في الصحيحين. فهل هناك تعارض أو تناقض بين نصوص العلو وبين نصوص المعية؟ الجواب لا، ولهذا قال المؤلف ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك، أي من نصوص العلو، يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، أقول إذا قام أحدكم إلى الصلاة ونحو ذلك، إن هذا غلط. طيب، إذا ما معنى هذه المعية؟ لأجل لا يكون هناك تعارض. وقبل أن أذكر كلام المؤلف في مسألة المعية، المتكلمون اعترضوا على أهل السنة في الإنكار عليهم في التأويل، اعترضوا عليهم بنصوص المعيز، وممن اعترض أبو المعالي الجوهري، قال: إذا أنكرتم تأويلنا لنصوص العلو بعلو القدر والقهر، أوردنا عليكم أو أنكرنا عليكم تأويل المعية بمعية العلم. فإذا جاز لكم أن تؤولوا المعية بالعلم تقولون الله معنا أي بعلمه، نحن نقول أيضا الله مستوى على عرشه بقدرته بقوته. واضح وجه الاعتراض؟ واضح. ولهذا الشيخ أورد هنا الرد عليهم لكن من غير أن يورد الشبهة. فالجواب أن ليس في تفسير المعية بالعلم تأويل. من قال لكم أن قولنا الله معنا أي بعلمه أن هذا تأويل صرف لللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجو؟ فالقرآن نزل بلغة من؟ بلغة العرب. نرجع إلى كلام العرب، إذا أطلقوا المعية ماذا يريدون بها؟ العرب إذا أطلقوا المعية أرادوا مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة، ولا يلزم من ذلك المخالطة والمماسة. هذا كلام العرب، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وتوفنا مع الأبرار. هل يقول قائل إن مع هنا تقتضي المخالطة والمماسة؟ وأوضح من ذلك قوله سبحانه: وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه وخالطه في الهجرة؟ اثنان فقط: أبو بكر وعامر بن فهيرة. بنات خاله ما هاجرنا، إنما لحقنه أو سبقنا. ومع ذلك قال الله عز وجل: وبنات خالاتك اللاتي هاجرنا معك. وقال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. هل معنى هذا أنه فقط الذين خالطوه، أم كل مؤمن اتبعه يدخل في هذه الآية؟ كل مؤمن، وهذا بالإجماع. وقول الله عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. لو قال قائل أن المعية تقتضي فقط المخالطة والمماسة لأخرج ما عدا الصحابة من هذه الآية، وهذا لم يقله أحد. أما في لغة العرب فحدث ولا حرج. العرب اشتهر عنهم أنهم يقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا. هل يقول قائل أو عاقل إن القمر مخالط مماس لهم وهو في السماء وهم في الأرض؟ ويقول القائل: فلان زوجته معه، وربما يكون هو في الصين وهي في أقصى الغرب. فمعنى المعية هنا مطلق المصاحبة، ولا يلزم منها المخالفة. ويقول القائل: كأسي معي، هنا مخالفة. فالذي يحدد المعنى ما هو؟ ما الذي يحدد المعنى؟ السياق. ينظر إلى سياق الكلام، ولهذا يقال: فلان ماله معه، وماله أرقام فقط التي معه، أما حقيقة المال فهي عقار، مزارع، أرصدة في البنوك، ويقولون فلان ماله معه، ومع ذلك ليس بمخالط ماله ولا مماس ماله، بل الأمين يرسل إلى الجند وهم في أرض المعركة وبينهم آلاف الأميال ويقول أنا معكم فاثبتوا. معكم بماذا؟ معكم بالتأييد، معكم بالإعانة، معكم. فلم يلزم من هذا الكلام المخالطة والمماسة. إذن ننتهي إلى أن تفسير المعية بمعية العلم ليس فيه تأويل كما يزعم هؤلاء، ليس فيه صرف اللفظ عن ظاهره. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذه الآية قال للسائل اقرأ أول الآية وآخر الآية وهذا تفسير، لأن الآية افتتحت بماذا؟ بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، إلى أن قال إن الله بكل شيء عليم. وكذلك الإمام مالك قال اقرأ أول الآية وآخر الآية. ولهذا قال ابن كثير أجمع السلف على أن المعية في هذه الآية وفي غيرها معية العلم وليس معية الذات، وبناء على ذلك فليس هناك صرف لللفظ عن ظاهره، نعم، وليس هناك تعارض بين نصوص المعية ونصوص العلوم. يقول وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، نعم، فوق العرش عال حقيقة ومعنا حقيقة وحقيقة هذا المعية، هل يلزم منها المخالطة والمماسة؟ لا، المعية الحقيقية هنا هي معية إيش؟ معية العلم، كما جمع الله بينهما بقوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. لاحظ أثبت الاستواء العلو على العرش، ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، ليثبت أن المعية هنا معية علم لا معية مخالطة. وذلك أن كلمة مع شيخ أراد أن يرد على هؤلاء الذين قالوا أنتم أولتم، قال ما في التأويل، لأن مع نرجع إلى كلام العرب ماذا أرادوا بها، يقول لأن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال، يعني مطلق المصاحبة. مع إذا أطلقت في لغة العرب فالمراد بها إيش؟ مطلق المصاحبة. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقول ما زلنا، أو يقال ما زلنا ونسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، فليس في هذا تأويلا. نعم.
ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته.
نعم، ليس هنا في التأويل، هذا هو ظاهر النص، ظاهر الخطاب. نعم.
وكذلك في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله وهو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد.
نعم، وذلك أن المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة وهي التي دلت عليها آية المجادلة وآية الحديث وهو معكم أينما كنتم وهو معهم أينما كان، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذه المعية العامة، ومقتضاها الاطلاع الإحاطة، واضح؟ هناك المعية الخاصة وهي التي تكون لبعض الناس وتكون بالنصر، يعني يكون مقتضاها النصر التأييد، ومن هذا قوله سبحانه لا تحزن إن الله معنا، وقوله أيضا لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. فهؤلاء لهم معية خاصة إضافة إلى المعية العامة، فالله محيط ومطلع عليهم، وأيضا إيش؟ مؤيد وناصر لهم بهذه المعية. وكالمثال الذي سيريده المؤلف أيضا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع هؤلاء خاصة إضافة إلى معيته العامة. نعم.
وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، من المعية على ظاهرها وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع.
إذن الذي يحدد مقتضى المعية، نعم، ما هو؟ السياق، مورد الكلام، سياق الكلام هو الذي يحدد هل هي معية عامة، معية خاصة، معية مخالطة، معية علم، نعم، معية اطلاع، معية نصر. الذي يحدد ذلك هو سياق الكلام، لكن ما مجردة تدل على مطلق المصاحبة. نعم.
فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها.
نعم، لفظ المعية كما سيذكر المؤلف من الألفاظ المتواضعة، تستعمل في الكتاب والسنة في مواضع متعددة، لكن الذي يحدد معناها سياق هذا اللفظ الذي وردت فيه كلمة مع. يقول وعلى كل حال وبكل التقادير فإن المعية المنسوبة لله عز وجل في هذه النصوص لا تقتضي إيش؟ المخالطة ولا المماسة، وبناء على ذلك إذا قيل أن الله معنا بعلمه لا يقول قائل أنتم صرفتم اللفظ عن ظاهره، بل هذا هو ظاهره وهذا هو مقتضاه وهذا هو معناه الحقيقي. نعم.
ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعني به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعني به العابد فيخص ثم يختلفون. فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع.
نعم، يقول ونظيرها أي نظير المعية من بعض الوجوه مسألة الربوبية والعبودية، فهي تنقسم إلى ربوبية عامة وربوبية خاصة، وعبودية عامة وعبودية خاصة. فالربوبية العامة كقوله سبحانه برب العالمين، فرب العالمين هذه ربوبية عامة، كون الله عز وجل هو الذي رب هذا الخلق، قام على هؤلاء الخلق. وقول سبحانه رب موسى وهارون هذه ربوبية خاصة لا يشاركهما فيها سائر الخلق إلا من استثناه الله عز وجل. ولهذا قال كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال هذا موسى وهارون أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. فعلم أن الربوبية المنسوبة لموسى وهارون أخص من الربوبية المنسوبة لجميع الخلق مثل المعية، وكذلك العبودية. هناك عبودية عامة وهي عبودية القهر والملك، وهذه شاملة لجميع الخلق، فكل الخلق تحت إيش؟ قهر الله وتحت ملك الله. ولهذا قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الكل عبد لله عز وجل تحت ملكه تحت قهره تحت سلطانه، لكن هناك عبودية خاصة امتاز بها بعض الخلق وهي عبودية الطاعة، عبودية الامتثال، تختلف عن العبودية الأخرى المنسوبة لسائر الخلق، كقوله سبحانه عينا يشرب بها عباد الله. هؤلاء نسبة العبودية لهم تختلف عن العبودية التي جاءت في قوله إن كل من في السماوات والأرض، وقول سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده، وهذه أعلى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، واذكر عبادنا قاله في الأنبياء. فهذه العبودية تسمى عبودية خاصة مثل قضية المعية، معية عامة ومعية خاصة. يقول فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، أي إضافتها إلى الله عز وجل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. يعني الخلق كلهم عبيد لله حقيقة ولا مجاز؟ ها؟ حقيقة. والرسول صلى الله عليه وسلم عبد لله حقيقة، لا يقول قائل أنها هنا حقيقة وهنا ليست بحقيقة، لها معنى آخر. نعم.
ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع بإزاء القدر المشترك، من كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ،
يعني لفظ المعية ولفظ العبودية ولفظ الربوبية ولفظ السمع، لفظ الوجه، نعم، لفظ الاستواء، لفظ اليدين، هذه الألفاظ يسميها أهل المنطق ألفاظ مشككة، والألفاظ المشككة عبارة عن اللفظ الذي يدل على أشياء باعتبار معنى واحد تختلف فيما بينها إما بشدة أو ضعف أو تقدم أو تأخر، أو يمكن أن نقول هو اللفظ الدال على معنى يوجد في أفراده بنسب مختلفة، اللفظ الدال على معنى يوجد في أفراده بنسب مختلفة. عندنا نوك لفظ مشكك، نعم، لو نزلنا كلمة نور على أفراد هذا النور لوجدنا أن هذا النور يختلف بنسب بحسب ما أضيف له، فعندنا نور الشمس ونور القمر ونور المصباح ونور الشمع، نعم، ونور المؤمن، الجميع اشترك في ايش؟ في كلمة نور. لكن هل يقول قائل ان نور الشمس مثل نور الشمعة؟ لا، هذه العبارات تسمى في لغة المناطق مشككة. لماذا سموها مشككة؟ لأنهم اختلفوا، يعني دائرة أو في دائرة الشك، هل هي من قبيل المتواطئ أم من قبيل المشترك اللفظ؟ فما معنى المتواطئ؟ ما اتفق لفظه ومعناه العام، المتواطئ ما اتفق لفظه ومعناه العام. والمشترك اللفظي هو ما اتفق لفظه وتباين أو تباين معناه أو اختلف معناه، التباين أفضل من الاختلاف، تباين معناه، مثل المشترك اللفظي العين، تطلق يعني كلمة عين، لو قلت لكم عين ماذا يتبادر إلى ذهنك؟
أشياء كثيرة،
عين الإنسان و
ذهب،
العين الجارية، وأحيانا يطلق على الجاسوس عين، ولهذا يقول حضر عين الأمين. إذن اللفظ واحد، عين ثلاثة حروف نطقها واحد، لكن المعنى هل وسوى؟ متباين تماما. مثال آخر، المشتري، لما أقول لكم المشتري كذا مجردا ماذا تفهمون؟ يعني الاحتمالات اللي تدور في ذهنك، إما أن يكون الكوكب المسمى بالمشتري أو يكون المبتعث، هل بينهما أي توافق علما أنهما اشتركا في لفظ واحد؟ فاتفقا في اللفظ وتباينا في المعنى. لو قلت لكم سهيل، ما هي الاحتمالات التي تدور في أذهانكم؟ سهيل بن عمرو اسم رجل، النجم هل بينهما توافق؟ الجواب لا، هذا يسمى مشترك له. طيب، هل لفظ المعية والربوبية والعبودية كلفظ، وكذلك استواء كلفظ، ووجه كلفظ، وعين كلفظ الواردة في القرآن، هل هي من قبيل هذه؟ تسمى مشككة، تسمى ألفاظ مشككة، لأنها تشمل عدة معاني واحتمالات، لكن هل الاشتراك فيها من قبيل المتواطئ أم من قبيل المشترك اللفظي؟ نعم، أنتم معي وإلا؟ طيب، هل هي من قبيل المشترك اللفظي أو المتواطئ؟ هذه القاعدة لو سلم لها المتكلمون قاطبة، المعطلة قاطبة، لما خالفوا أهل السنة، لسلموا من التعطيل. هذه المسألة، هل هي من قبيل المشترك اللفظي أم من قبيل المتواطئ؟ أجيب، مشترك. كل هذه الألفاظ أنا ذكرت لك، استواء، وجه، يدين، عبد، رب، من قبيل متواطئ بالاتفاق. متواطئ، الجواب صحيح، وهذا هو القول الصحيح، أن الاشتراك فيها من قبيل التواطؤ، بمعنى الاتفاق في اللفظ والمعنى العام، لكنها تختلف في المعنى الخاص بحسب الإضافة وسياق الكلام. فإذا قيل يد الله خلاص تخصص، بمعنى أبعدت المعنى العالق في الذهن أنه يد المخلوق. إذا قال الله عز وجل ثم استوى على العرش، نسب الاستواء لمن؟ لله. خلاص انتهت كل معاني الاستواء الأخرى، وبقي الاستواء الخاص بالله. وإذا قال واستوت على الجودي، انتهى معاني الاستواء المنسوبة لله وغير الله، فهمنا أن الاستواء هنا هو استواء المخلوق. كذلك هنا المعية، وكذلك هنا الربوبية، هي من قبيل المتواطئ المتفق في اللفظ والمعنى العام، واضح؟ لكن المتكلمين أو المعطل على وجه العموم قالوا لا، الاشتراك هنا من قبيل المشترك اللفظي، اللفظ صحيح واحد، لكن المعنى متباين تماما، وهذا قول باطل منقوض بالشرع والعقل. وهذا معنى قول المؤلف هنا، ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة؟ وعرفتم ما هو المتواطئ، معروف ولا ما هو معروف؟ طيب، أو من قبيل المشترك في اللفظ، المشترك اللفظي فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، أي من قبيل إيش؟ المتواطئ، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك. يعني الله عز وجل لما أنزل علينا هذا القرآن وأنزله بلغة العرب وأنزله بهذه الألفاظ، أراد منا فهم المعنى أو أراد منا أن نقرأ هذه الألفاظ ولا نفقه منها حرف؟ أجيبه، أراد أن نفهم، نتدبر هذا الكلام ونفهم المعنى. طيب كيف سنفهم معنى إلا أن يكون هناك قدر مشترك بين الشيء الذي نفهمه والشيء الذي ذكره؟ ولهذا ما جاء للعرب بألفاظ جديدة، جاء إليهم بلفظ السماء، السماء الموجودة عندهم، الأرض، الأرض، الشجر، الشجر، البحر، البحر، الصلاة عندهم ما هي؟ الدعاء، فزاد عليها معنى آخر. فكذلك جاء بألفاظ الأسماء والصفات، جاء بنفس الألفاظ التي يفهمونها. لما قال لهم لما خلقت بيدي، خاطبهم بلسانهم بما يفهمونه ويعرفون معنى اليد عندهم، ولهذا صار عندهم قدر مشترك يفهمون به اللفظ. فلو لم يكن هذا القدر المشترك موجود لأصبح هذا الكلام الذي أنزل عليه كلام أعجمي لا يفقهون منه حرفا واحدا. ولقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت تطلب منا مستحيل، تطلب منا أن نهتدي ونسلم لهذا القرآن ونحن لا نفقه منه حرفا. واضح؟ ولهذا من دعي إلى الإسلام ممن كانت لغته غير العربية لا بد أن يترجم له معنى الشهادة بلغته، لأجل إذا تشهد أن يقولها وهو إيش؟ عالم بها، عالم بمعناها، عالم بمقتضاها. يقول: إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ، بمعنى أن المتواطئ أليس هو فيه معنى عام؟ ما الذي يخصصه؟ اللفظ، السياق. إذا نسب العين لله خلاص تحدد معنى العين، بمعنى انتقلت من كونها متواطئة إلى كونها خلاص واضحة بينة ليست مشككة، مشككة قبل الإضافة. ولهذا الذي يحدد معنى الكلام السياق والإضافة، السياق سياق الكلام وإضافة هذا اللفظ. فإذا أضيف اللفظ وجاء في سياق فهم معنى هذا الكلام. نعم.
ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف.
نعم. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات، تضاف إلى عموم الخلق، وتضاف إلى المؤمنين، وتضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأضيفت إلى موسى وهارون كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء هو الآن جاي مسألة المعية والربوبية والعبودية فقط للتمثيل ولتقريب المعنى للمسألة الأم التي يناقشها رحمه الله، وهي قضية الأسماء والصفات التي عطلها المعطلة. يقول: وأن الاستواء على الشيء ليس إلا على العرش. هذا الاستواء الموصوف به الله عز وجل هل هو عام وإلا خصه بالعرش؟ خصه بالعرش، فعلمنا أن هذا الاستواء خاص، وأنه العلو والارتفاع، نعم، والصعود على هذا العرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازة، يعني لا ينسب له هذه الصفات بل ينزه عنها سبحانه وتعالى حقيقة ومجازة. علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، بمعنى أن دلالة القرآن على ظاهره من غير أن يتعرض له بتأويل، ولسنا بحاجة إلى هذا التأويل أو هذا التحريف الذي سموه تأويلا. نعم.
ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء أن السماء تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا.
نعم. ثم قال: ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب، يعني إن توهم إنسان أن قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، أن المفهوم من هذا اللفظ أن السماء محيطة بالله عز وجل، فيقول الشيخ فهذا كذب، ولا يمكن لمسلم أن يتوهم هذا الوهم الفاسد. إن نقله عن غيره، بمعنى إن قال والله قاله فلان أو قاله الإمام الفلاني أو قاله
أحد الناس قاله فلان أنا والله فهمت أن هذا النص يدل على أن السماء تحيط به، يقول يكفي. ولا يمكن أن يفهم إنسان من هذا النص أن السماء تحيط به وضال إن اعتقده في ربه. إن اعتقد هو أن السماء تحيط بالله عز وجل فهذا عين الضلال، لأن هذا يتنافى مع علو الله عز وجل على خلقه. وسيأتي يمثل المؤلف كيف يمكن للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد وهو يعتقد أن السماوات والأرض في جوف الكرسي الذي هو تحت العرش، ونسبته إلى العرش كحلقة ملقاة. كيف يعتقد أن الله عز وجل في السماء بمعنى أن السماء تحيط به؟ هذا لا يمكن أن يقوله عاقل. يقول وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، يقول ما سمعنا أحد فهم من هذا اللفظ أن السماء تحيط بالله عز وجل، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. هذه كتب الناس وهذا كلامهم. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. بل الظاهر من هذا اللفظ ومقتضى هذا اللفظ والذي فهمه صاحب العقل السليم صاحب الفهم السليم الذي لم يتلوث بالشبه، فهم أن الله في السماء أن الله في إيش؟ على السماء أو في العلو. ولعلنا نقف على هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم وموالاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهم الناس منه ثم يريد أن يتأوله. فلعند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه واسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه: ولأصلبنكم في جذوع النخل. وقال تعالى: سيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا. وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا كان الأمر هكذا، بمعنى أن قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن هذا اللفظ لا يدل ظاهره على أن الله تحويه السماء أو تحيط به السماء. يقول: فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، بمعنى من التكلف أن نجعل ظاهر قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، نعم، أن ظاهر هذا اللفظ يدل على ماذا؟ على أن السماء محيطة بالله عز وجل. يقول هذا فيه تكلف، لأن هذا شيء يستحيل أن تحيط السماء به سبحانه، وسيبين وجه استحالة ذلك أن السماء والأرض أصلا في جو الكرسي، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة، والله عز وجل أعظم من العرش، فكيف يكون هناك شيء يحيط بالله عز وجل؟ هذا لا يمكن أن يتوهمه مسلم شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأول. نعم، يجعل هذا المعنى الباطل هو ظاهر النص، يجعل المعنى الباطل هو ظاهر النص، ثم يقول إذن لا بد لهذا النص من تأويل. وسيأتينا الكلام إن شاء الله في قضية هل ظاهر النص مراد أو ليس بمراد. الشاهد هنا أنه يستحيل أن يكون هذا المعنى الباطل هو ظاهر النص، لأجل أن يقول ما دام هذا هو ظاهر النص، نعم، وهو معنى باطل، إذن هذا الظاهر يحتاج إلى تأويل، إلى أن نصرفه إلى معنى آخر، فيقال له من قال لك أن هذا هو ظاهر النص؟ بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، يعني المسلمون إذا سمعوا قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء ثم استوى على العرش، فالمعنى عندهم واحد، بمعنى أنه على السماء على العرش، فالعرش أرفع وأعلى المخلوقات والله فوق العرش، إذ السماء إنما يراد به العلو، وهذا قلنا لكم في اللغة العربية سائر أن السماء تطلق ويراد بها العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل، وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلا، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، بمعنى لا تناسب أصلا بين العرش وبين عظمة الله عز وجل، ومع ذلك فالعرش أعظم من الكرسي، والسماوات والأرض في جوف الكرسي، فكيف يتوهم متوهم أن السماء تحيط بالله عز وجل؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول وقد قال سبحانه ولا أصلبنكم في جذوع النخل، هذا دليل على أن في تأتي في اللغة العربية بمعنى على، وقال فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، بمعنى أن ظاهر النص وحقيقة النص يدل على أن الله على السماء وليس داخل السماء، وليس في هذا مجاز وليس في هذا تأويل، واضح. وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف، وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة، كما قلنا بالأمس أن مثل هذه الألفاظ هي من باب المتواطئ لا من باب المشترك اللفظي. نعم.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولو كان المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه.
نعم.
ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به، فقال له أبو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، شبه الرؤية بالرؤية. وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوا كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا منافاة أصلا.
نعم. ثم مثل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بمثال آخر ليبين أن ظاهر بعض النصوص لا يدل إلا على الحق، لا يدل على المعنى الباطل الذي توهمه هؤلاء وبنوا على ذلك أنه يلزم أن يؤول هذا الظاهر. فيقول كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، الحديث الصحيحين. يقول الحديث حق على ظاهره، الحديث هذا حق على ظاهره وظاهره لا يدل إلا على الحق، لكن لا يتوهم إنسان أن ظاهر هذا الحديث أن الله موجود بذاته أمامه في الحائط الذي يصلي إليه، ليس هذا هو ظاهر النص. ثم قال نعم وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. مثل بمثال ليقرب المعنى إلى الأذهان فيما يتعلق بخلق من المخلوقات، والمسألة الأصل متعلقة بالخالق ولا مقاربة بين الخالق والمخلوق، لكن يقول إذا جاز هذا في حق المخلوق مع المخلوق فمن باب أولى الخالق مع المخلوق. يقول هذه الشمس وهذا القمر وهذه السماء يمكن الإنسان أن يناجي الشمس أو يناجي القمر أو يناجي السماء، نعم، والسماء قبل وجهه والشمس قبل وجهه والأرض والقمر قبل وجهه، ومع ذلك أين ذات الشمس وذات السماء وذات الفوق؟ يقول بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. يقول وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم يريد الآن أن يضرب مثالا ليقرب هذه الحقيقة إلى الأذهان، وليس نعم مقصوده تشبيه الخالق بالمخلوق. فيقول في حديث أبي رزين ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به، بمعنى خاليا به، ليس هناك ازدحام، ليس هناك ضيق، ليس هناك مضايقة. فقال له أبو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع، يعني جميع أهل الجنة سيرون الله عز وجل وهو واحد وهؤلاء كثر، كيف يمكن هذا؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب هذا بهذا المثال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، أي في خلق الله. هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله فالله أكبر. القمر، أليس الناس الآن على وجه الأرض بلايين الناس يرونه وكل يراه خاليا به؟ وإلا لا، والله أعظم، والله سبحانه وتعالى أجل وأعظم. الحديث جاء بمعناه عند أبي داود وابن ماجه
والإمام أحمد والحاكم وصححه وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، وهذا متفق عليه. مثل رؤية الناس أو رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة كرؤية الناس الآن للشمس والقمر بوضوحها وبيانها وعدم ازدحام الناس وعدم لحاق الضرر بأحد عند رؤيته سبحانه وتعالى. يقول المؤلف فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرء مشابها للمرء. النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤيتنا لله يوم القيامة كرؤيتنا الآن لإيش؟ للقمر، لكنه لم يشبه الله سبحانه وتعالى بالقمر، هو شبه الرؤية بالرؤية، وليس في هذا تشبيه كما يدعي المعطل. يقول فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا، لا منافاة بين نصوص العلو ونصوص المعية، وهذه النصوص التي فيها أن الله قبل وجه المصلي. نعم.
ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. واعلم أن من المتاخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به ما اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنى ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد.
نعم. يقول من كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد، بمعنى إثبات دلالة الكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد في نفسه وأظهر وأبين لرسوخه ومعرفته بدلالة الكتاب والسنة. ثم انتقل للكلام على هذه المسألة المتعلقة بما تقدم، فقال واعلم أن من المتأخرين أي من أهل الكلام من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به، إقرار ماذا؟ نصوص الصفات مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل. لفظ الظاهر من الألفاظ المجملة، ولهذا إذا قال قائل هل ظاهر النص مراد أو غير مراد، فلا بد من التفصيل ولا بد من الاستفسار بمراده بهذا الظاهر، وبالتفصيل يزول الإشكال ويزول الإجمال. أولا، ما المقصود بظاهر النص؟ ظاهر النص هو مدلول النص المفهوم بمقتضى الخطاب العربي، ظاهر النص هو مفهوم النص أو مدلول النص المفهوم بمقتضى الخطاب العربي. فقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت،
ما ظاهر هذا النص؟ ها، وجوب الحج، الحج الذي هو قصد مكة، هذا ظاهر النص. هل هو مراد ولا غير مراد هذا المعنى؟ مراد مباشرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ظاهر النص وجوب الصيام الذي هو الإمساك، هذا هو مدلول النص المفهوم بمقتضى اللسان العربي. وأحل الله البيع وحرم الربا، ظاهر النص واضح، بيع وربا، هذا حلال وهذا حرام. طيب، قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، وقوله سبحانه لما خلقت بيدي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، نعم، وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر نصوص الصفات. ما ظاهر هذا النص؟ مدلوله، دلالة هذا النص المفهوم بإيش؟ بمقتضى اللغة العربية. هل هذا الظاهر، هذا المفهوم مراد ولا غير مراد؟ يعني الله عز وجل لما جاءنا بهذا النص هل أراد منا أن نفهم ظاهر هذا النص على ما هو عليه، أو أراد معنى آخر؟ واضح الإشكال ولا ما هو واضح؟ يقول الشيخ واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها، إقرار هذه النصوص، يقول أنا أقر وأعترف وأثبت هذا النص، يقول مذهب السلف أنهم يقرون بهذه النصوص، نصوص إيش؟ الصفات، على ما جاءت كما جاءت، مع اعتقاد أن ظاهرها إيش؟ غير. هل هذا الكلام سليم؟ طيب، يقول وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين. يعني ربما هذا الشخص الذي نسب للسلف أنهم قالوا أن ظاهر النصوص غير مراد، أنه أراد بالظاهر إيش؟ المفهوم مما يفهمه من صفات المخلوق، بمعنى إذا سمع قول الله عز وجل ثم استوى على العرش فهم من هذا النص، أو قال إن ظاهر هذا النص يدل على أن هذا الاستواء كاستواء المخلوق على المخلوق، كاستواء الآن على الكرسي، بمعنى لو سقط الكرسي لسقطت من فوقه، قال هذا ظاهر النص. ولهذا السلف قالوا ظاهر النص غير مراد. يقول إن كان يقصد هذا الأمر، يقصد أن ظاهر النص هو التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصه، إن كان قصد بالظاهر هذا المعنى فكلامه صحيح ولا ما هو صحيح؟ أن ظاهر النص غير مراد. لا شك أن ظاهر النص ليس معناه، أو قبل أن نقول هذا الكلام، إذا كان ظاهر النص هو إثبات هذه الصفة كما هي الحال بالنسبة للمخلوق، فظاهر النص غير مراد. لكن هل هذا هو فعلا ظاهر النص أو ليس بظاهر؟ يأتي الكلام، لا نريد أن هو الصحيح
أن ليس هذا هو الظاهر، ويستحيل أن يكون ظاهر النص ظاهر نصوص الكتاب والسنة لا يدل إلا على الكفر والإلحاد، لأنه إذا كان ثم استوى على العرش أن هذا الاستواء يعني ظاهر النص دلالة النص هذا يدل على استواء كاستواء المخلوق، هذا إلحاد، أننا لا نثبت الله عز وجل الاستواء كاستواء المخلوق. ويستحيل أن يكون ظاهر كلام الله لا يدل إلا على الكفر والإلحاد، بل الله أعلم وأحكم أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. وهذا افتراء على السلف وكذب على السلف أنهم قالوا أن ظاهر النص يدل على إيش؟ التشبيه، ولهذا ظاهر النص غير مراد. فالقول الصحيح أن ظاهر النص لا يدل إلا على المعنى اللائق بالله عز وجل، إذن فظاهر النص مراد. واضح ولا ما هو واضح؟ هذه المسألة هل ظاهر النص مراد أو ليس بمراد عقد لها شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة مستقلة في التدمرية وتكلم عليها. يقول قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، يعني أراد بظاهر هذا النص الصفات المنسوبة للبشر، استواء المخلوق، يد المخلوق، وجه المخلوق، يقول هذا ظاهر النص لا يدل على إلا على إيش؟ استواء كاستواء المخلوق أو يدي كيدي المخلوق، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط. يقول لك ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قبل وجهه، ظاهر هذا النص ما هو؟ أن الله بذاته أمامه في الحائط. يقول هذا هو ظاهر النص أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا، أنه بذاته مخالط مماس لنا. يقول هذا هو ظاهر قوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك. فلا شك أن هذا الإشارة إلى إيش؟ ها؟ نعم، أن هذا الإشارة إلى إيش؟
تشبيه.
وقلت لكم في القسم الأول شيخ الإسلام إذا فهمت الضمائر والإشارات فهمت الذي يطلقها، فهمت نصف كلام، غالبا يعتمد على الضمائر والإشارات لقوة حافظة رحمه الله، أحيانا يترك المسألة بعد 10 صفحات ثم يحيل إليها بضمير. فقوله فلا شك أن هذا أي هذا المعنى الباطل، هذا المعنى الباطل غير مراد، ليس ظاهر النص غير مراد. الشيخ دقيق في عباراته يقول لا، فلا شك أن هذا المعنى الباطل. ما هو المعنى الباطل؟ أن الله أمام المصلي بذاته في الحائط، أن الله بجانب الإنسان مماس له، أن هذا الاستواء كاستواء المخلوق على المخلوق. واضح؟ فهذا المعنى مراد ولا غير مراد؟ لا شك أنه غير. نعم.
ومن قال أن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات، بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا ومعنى.
نعم، ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب، أن هذا أي هذا المعنى الباطل الذي زعم إيش أنه ظاهر النص، أن هذا غير مراد أي هذا المعنى الباطل التشبيه، واضح ولا ما هو واضح؟ طيب، فقد أصاب في المعنى، أصاب في المعنى ليش؟ أصاب أن ظاهر أن الله عز وجل منزه عن التشبيه، أن الله منزه عن التشبيه، يعني لا يثبت له استواء كاستواء المخلوق، ولا يثبت لله وجه كوجه المخلوق، ولا يثبت لله نزول كنزول المخلوق، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث. خطأ هذا الرجل في كونه جعل ظاهر نصوص الكتاب والسنة يدل على إيش؟ يدل على التشبيه، وقلنا هذا يستحيل أن يكون ظاهر كلام الله يدل على الإلحاد والكفر، يدل على التشبيه، واضح؟ فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع، بمعنى أن نصوص الكتاب والسنة ظاهرها لا يدل على التشبيه الذي تبادر إلى ذهن هذا المتكلم. اللهم استثنى الشيخ، قال اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع. ما هو المعنى الممتنع؟ التشبيه. المعنى الممتنع التشبيه الذي ظهر أو زعم هذا الشخص أنه ظهر من هذا اللفظ أو هو ظاهر هذا اللفظ، صار يظهر لبعض الناس، يعني الناس ليسوا على درجة واحدة من الفهم والعلم، ولهذا الشيخ قال مسألة الظهور والبطون أمر نسبي وليس مضطرد بين الناس، فقد يظهر لبعض الناس بسبب قلة العلم، بسبب الشبه التي علقت ذهنه، نعم، قد يظهر له أن ظاهر هذا النص هو إيش؟ هو التشبيه، يعني يفهم من قوله سبحانه ثم استوى على العرش أن هذا الاستواء كاستواء المخلوق على المخلوق، فلا شك يقال له لهذا ظاهر النص غير مراد، ظاهر النص بهذا المعنى الذي ظهر لك غير مراد. لكن أفضل من هذا الشيخ يقول، أفضل من أن نقول له ظاهر النص غير مراد أن نقول له ها أن ظاهر النص لا يدل على هذا المعنى الذي تبادر إلى ذهن، أنت فهمت النص بمعنى باطل، فهمت النص بمعنى لا يريده الله ولا يريده الرسول، هذا التشبيه الذي تبادر إلى ذهنك ليس هو ظاهر النص، بل ظاهر النص إثبات هذا الاستواء اللائق بالله عز وجل، لأن الاستواء هنا هل ذكر مطلقا أو منسوبا؟
منسوبا،
مضافا إلى الله عز وجل، منسوب إلى الله عز وجل، إذن خلاص انتهى استواء المخلوق. لو ذكر الاستواء مطلق لقلنا نعم ربما يتبادر إلى الذهن هذا الأمر، لأن الاستواء المطلق نعم
قد يتبادر ذهن الإنسان أنه استواء كاستواء المخلوق على الكرسي كاستواء المخلوق على ظهر الدابة، لكن لما ذكر الله هذا الاستواء مضافا إليه سبحانه وتعالى علمنا أن هذا الاستواء يختلف عن استواء المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء، لأن الله ولم يكن له كفوا. واضح؟ يقول فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار، مصيبا لأن ظاهر هذا النص إذا فهمه هذا الشخص على المعنى الثابت للمخلوق فهو مصيب أن هذا ليس مراد، معذورا في هذا الإطلاق. في أي إطلاق؟
غير مراد،
أن ظاهر النص ليس بمراد، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر ما هو الإضافة، إلا الضمير هنا يعود على إيش؟ أن هذا هو
التشبيه.
جميل، أن هذا هو التشبيه، يعني المعنى الدال على التشبيه، أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. سابقا أعطى كلام الله حقه في إيش؟ لا غلط، هذا الشخص الذي فهم من هذا النص أن ظاهره التشبيه فقال ظاهر النص غير مراد، هذا أعطى كلام الله حقه في إيش؟ لا، في المعنى، لأن اللفظ ظاهر النص غير مراد، الصحيح أن ظاهر النص مراد، ظاهر النص لا يدل على التشبيه، لكن المعنى الباطل الذي تبادر إلى ذهن هذا الشخص هو الذي الآن ننفيه، فنقول فعلا ظاهر النص ليس مراد بهذا المعنى الذي فهمته أنت، ولهذا أنت أعطيت كلام الله حقه في المعنى دون اللفظ. لكن إذا قلنا لك أن ظاهر نصوص الصفات لا يدل على التشبيه، وبناء على ذلك فظاهر النص
مراد
ولا غير مراد؟
مراد،
أعطينا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا ومعنى. نعم.
وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب فيما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة.
نعم، الاحتمال الأول أجاب عليه الشيخ، هذا القائل أن مذهب السلف أنهم كانوا يقولون ظاهر النص غير مراد ويقصدون أن ظاهر النص هو التشبيه، واضح؟ فيقول هذا صحيح في المعنى لكن أخطأ في اللفظ. لكن إذا كان الناقل عن السلف هذا الذي يزعم أن السلف يقولون ظاهر النص غير مراد ويقصد بظاهر النص المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، الاستواء اللائق بالله، الوجه اللائق بالله، اليدين اللائقتان بالله عز وجل، المجيء اللائق بالله، النزول اللائق به، نعم، قال هذا هو ظاهر النص، ماشي، والسلف يقولون ظاهر النص غير مراد، وينسب إلى السلف في ذلك التفويض الباطل، وهذا هو مقصود، هذا الذي ينسب هذا القول للسلف، نعم، يقصد أن السلف كانوا مفوضا ولهذا يقولون ظاهر هذه النصوص غير مراد. يقول الشيخ ردا عليه: فهذا كاذب. قبل نعود لتحليل كلام الشيخ، يقول: وإن كان الناقل عن السلف الناقل عنهم أنهم كانوا يقولون، ها ماشي خلوكم معي، الظاهر غير مراد، ظاهر النص غير مراد. يقول مذهب السلف أنهم يرون أن ظاهر نصوص الصفات غير مراد. طيب يقول: إن أراد، إن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عند